أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله اللهم صل على محمد. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوف يدور حديثنا في مقامنا هذا حول مسألة ربما لا تأنس النفس للتحدث فيها ولا الاستماع إليها، لكن لا بديل من ذلك ولا غنى عن، لأنها تتعلق بالمصير المحتوم الذي لا يستطيع أحد أن يتخلص منه ولا أن يفر منه بحال. نعم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إن الحديث ليس عن الموت مباشرة، إنما عن إعداد مقبرة تكون للمسلم بعد موته، خاصة المسلم المغترب خارج بلاد المسلمين، لأنه في كثير من بلاد المسلمين الأصل أن المقابر مسبلة في بعضها أو في كثير منها. ومعنى مسبلة أنها وقفية، فهي لمن سبق إليها فيستطيع أن يذهب إلى الصحراء أو إلى أرض الخلاء أو إلى المكان المعد للمقابر ويتخذ لنفسه قبرا يعده لنفسه. لكن في مقامنا هذا لا بد من تجهيز ولا بد من ترتيب ولا بد من تخصيص مكان وشرائه وتحجيره إجراءات مطولة. هذا هو الذي دعاني إلى الحديث عن هذا الموضوع اليوم. أولا، القبر أول منازل الآخرة. إذا أودع الميت أهله في قبره فقد سلموه فيه إلى ربه، فأصبح هذا المكان مكانه وأصبح حبسا عليه وقفا عليه. إن الله جل وعلا امتن على عباده بأنه لم يجعل جثثهم بعد موتهم هكذا توضع في العراء فتنهشها السباع والكلاب أو تأكلها الطيور أو تسفي عليها الرياح، لكن الله جل وعلا امتن على عباده: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ضامة لأهلها أحياء على ظهرها وموتا في بطنها. إن الله جل وعلا قال في أحد ابني آدم الذي قتل أخاه حسدا وظلما فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. فأصبح للموتى جملة من الحقوق وتعد من فروض الكفايات: أن يغسل، أن يكفن، أن يطيب، أن يوارى في قبره، فرض على الكفاية يلزم جماعة المسلمين القيام به. لكن هذا ليس من أموال الزكوات وليس من الصدقات العامة، الأصل أن تجهيز الميت من ماله، فإن لم يكن له مال فنأتي إلى الصدقات العامة، لا يكون من الزكوات إلا إذا تقطعت الأسباب كلها وغلقت الأبواب كلها. هل يشرع أن يعد الإنسان قبرا له قبل موته؟ يشرع ما دام في أرض مملوكة له، كما فعلت أمنا عائشة عندما هيئت لنفسها في بيتها قبرا، لكنها آثرت به عمر بن الخطاب عندما استأذن عليها فأذنت له بذلك وآثرته على نفسها رضوان الله عليهم أجمعين. لا حرج، لكن بشرط أن تكون الأرض مملوكة له، لا يأتي إلى أرض مفتوحة لمن سبق ثم يحجر فيها مكانا له قبل موته، الأرض المسبلة الموقوفة لمن سبق، من سبق إليها كان أولى بها. تماما مثل المسجد، المسجد لمن سبق، مفعش واحد من الليل يضع سجادة في الصف الأول ليحجز لنفسه مكانا في الصف الأول. إن أردت فضيلة الصف الأول لا ترسل السجادة، تعال أنت بنفسك اسبق مع السابقين واجلس في الصف الأول لكي تحوز هذه الفضيلة. طيب، يعني نمضي إلى الأمام. اتفقت الأمة على مدى أعصارها وأمصارها كلها على تمايز مقابر المسلمين عن مقابر غير المسلمين. إن بشير بن الخصاصية مولى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بينما أنا أماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مر بقبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا. ثم مر بعدها بقبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. الذين ماتوا قبل البعثة وقبل النبوة لقد سبقوا خيرا كثيرا، ماتوا قبل أن يدركوا هذا الخير، أنوار البعثة وأنوار النبوة والرسالة المحمدية. ولما مر على قبور المسلمين قال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. استدل أهل العلم ونقل الإجماع على مدار الأعصار كلها والأمصار كلها أن مقابر المسلمين متمايزة عن قبور غير المسلمين. حتى من اللطائف يقولون، هذه مسألة مكتوبة في كتب الفقه، سئل عنها شيخ الإسلام رحمه الله: لو أن امرأة كتابية ماتت وفي بطنها جنين مسلم، مسلم تزوج بكتابية، المرأة حملت ثم ماتت في بطنها جنين مسلم، لأن الولد يتبع خيري الأبوين دينا، أين تدفن؟ إذا نظرنا إليها مكانها مقابر غير المسلمين، إذا نظرنا إلى جنينها مكانه مقابر المسلمين. فقالوا: توضع في أرض منفردة لا مع مقابر المسلمين ولا مع مقابر غيرهم. ثم قال شيخ الإسلام: ثم يولى ظهرها إلى القبلة. لماذا قال؟ قال: لأن وجه ولدها إلى ظهرها، فإذا وضعت على هذا النحو أصبح وجه جنينها متجها إلى القبلة. ويعطى كل ذي حق حقه. المقصود أن هناك حرص وتأكيد من علماء المسلمين على أنه لا يجوز أن يدفن المسلم في مقابر غير المسلمين ولا غير المسلم في مقابر المسلمين. ثم بيّنوا بعض الحكمة في هذا فقالوا إن المسلم يتأذى بجار السوء، المسلم يتأذى بجار السوء، وتعلمون أن عذاب القبر حق، وقد قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فعندما يعذب غير المسلمين والمسلم بينهم يتأذى بجار السوء كما تعلمون. فأجمعت كلمة علماء الأمة على مدى الأعصار كلها والأمصار كلها على تمايز قبور المسلمين عن قبور غيرهم. طب ننتقل خطوة، كيف يكون الدفن؟ فيه لحد وفيه شق. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا، لا شك إن كليهما جائز بالإجماع، لكن أحدهما أفضل من الآخر. سعد بن أبي وقاص عندما حضرته الوفاة قال الحدوا لي لحدا ثم انصبوا علي اللبن نصبا، هكذا فعل بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه الفرق بين اللحد والشق؟ الشق أن تحفر حفرة اللي هي القبر، ثم يحفر في وسط الحفرة حفرة أخرى طولية بالقدر الذي يتسع لجسد الميت عندما ينام على جنبه مستقبل القبلة. يبقى الشق حفرة في وسط حفرة القبر، لكن اللحد حفرة في أحد جدر القبر، في جدار القبر الأقرب للقبلة تحفر له حفرة في جدار القبر وليس في وسطه لكي يوضع فيه. وفي الحالتين إذا كان شق لابد أن يسقف هذا الشق لكي لا نهيل التراب على الميت مباشرة، نعمل سقف أولا من اللبن ثم يهال بعد ذلك التراب. إذا قمت بعمل اللحد وهذا أولى إن كانت الأرض تحتمل ذلك، لأنه ليس كل أرض تحتمل اللحد، إن كانت الأرض ندية أو رخوة لا تحتمل اللحد فيكون الشق أفضل في هذه الحالة، لكن إن كانت تحتمل هذا فلا شك أن اللحد أفضل. إذا حفرنا في جدار القبر مكانا يتسع لجسد الميت أن ينام فيه على جنبه الأيمن نغلق هذه الفتحة باللبن ثم نهيل التراب بعد هذا، لأن لا يجوز أن يهال التراب على الميت مباشرة. إن كنا في الشق نعمل سقف على المكان، إن كنا في جنب في أحد جدر القبر نغلق هذا المكان باللبن بالطوب أولا ثم نهيل التراب بعد هذا. كلا الأمرين جائز لكن اللحد أفضل من الشق. طب مسألة أخرى، مسألة التابوت، دفن الميت في تابوت، لم يكن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي أحد من أصحابه، ولا علم في تاريخنا الفقهي وتراثنا الإسلامي الميت عندنا لا يدفن في تابوت إلا إذا كانت المنطقة التي يوضع فيها تحتاج إلى التابوت، أو كان الميت نفسه واحد مات محروق ممزق لوصال لا ليس أجمع لجسده إلا هذا التابوت، يعني إذا وجدت مسوغات عملية تتعلق بطبيعة الأرض، إذا أعانت طبيعة الأرض على ذلك ولم يكن في ظروف الميت ما يدعو إلى وضعه في تابوت، فالتابوت ليس سنة إسلامية، ليس ميراثا إسلاميا، ليس فقها إسلاميا. فالأصل أن الميت يوضع يسلم في قبره إلى الأرض مباشرة، إلا إذا ألزمت بهذا القوانين فلا حول ولا قوة إلا بالله. إلزام القوانين بالتابوت لدفن الميت ليس مسوغا لنقله إلى بلد آخر، لقد صدرت فتاوى المرجعيات الفقهية عندما سئلت من أستراليا وغيرها، نحن في بلد تلزمنا القوانين بالدفن في توابيت والناس عندنا يتحرجون، من أجل هذا يريدون أن ينقلوا موتاهم إلى الشرق. فجاء الجواب لا، صحيح إن التابوت ليس سنة المسلمين وليس هديهم في دفن موتاهم، لكن هذا لا يسوغ أن ينقل الميت إلى مكان آخر، لأن السنة أن يدفن الميت في مقابر البلد التي مات فيها، وأن يدفن الشهداء في أماكن يعني في أماكن استشهادهم وقبض أرواحهم، ولا ينقل إلا لمسوغ افترض المحافظة على حرم الجسد الميت في خصومة، لو دفناه في هذا المكان سيأتي خصومه وينبشونه، أو إن هذا المكان ربما عرضة أن تنهشه سباع، أو إذا ولد مسوغ، أو أيضا تطيب خاطر أهله. بعض الناس تتعلق نفوسهم بموتاهم جدا، ويريدون أن يدفن موتاهم قريبا منهم بجوارهم لكي يكونوا أقدر على زيارتهم ونحوه. هذا معنى ملحظ معتبر نص أهل العلم على اعتباره. فيما وراء هذا الأصل أن المسلم يحرص على تجهيز مكان حيث يعيش، وحيث يغلب على ظنه أنه سوف تنتهي به المسيرة في هذا المكان، يعد لنفسه مكان في هذا البلد الذي يعيش فيه، ويغلب على ظنه أنه يموت فيه، والمستقبل غيب، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. طب بقيت مسألة الوقف على المقبرة، هل يجوز الوقف على المقبرة؟ يجوز لأغراض مشروعة. المقبرة تحتاج إلى سور، تحتاج إلى ممرات داخلها، تحتاج إلى أبواب لحجرها، تحتاج إلى حارس يمنع كذا. لتحقيق الأغراض المشروعة لا بأس بإقامة أوقاف لتأمين قبور لمن لا يملكون ثمنها، أو لصيانة المقبرة الصيانة المشروعة. نحن لا نتحدث عن إضاءة القبر نفسه ووضع سور خاص حول سور للمقبرة كلها، أما سور خاص بقبر خاص لكي يتميز، هذه مقدمة للغلو فيه ولكي يعبد من دون الله. ومن أجل هذا قلنا أوقاف لتحقيق غايات المشروعة، هذه الصورة مقبولة وجائزة، فلا بأس أن الشخص في حياته وقبل موته أن يخصص لنفسه مقبرة له لأهل بيته، أو يضع مقبرة وقفية عامة يخصصها لمن مات من فقراء المسلمين، ممن لا يجدون مقبرة. وهنا الموت ثمن غالي جدا، يعني بعض الناس إذا رجعت ميزانيتهم، إذا رجعت حساباتهم، إذا ماتوا في هذه اللحظة لا يملكون ثمن قبورهم، لا يملكون مصاريف تشييعهم إلى مقرهم، فلا بأس أن يؤمن هذا من الهبات والصدقات العامة، لكن ليس من أموال الزكوات، لأن مصرف في سبيل الله خاص بالجهاد، سواء قلنا جهاد السيف أو جهاد الكلمة كما توسعت فيه المجامع الفقهية المعاصرة، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به أي بالقرآن الجهاد الدعوي جهادا كبيرا. أسأل الله جل وعلا أن يحسن خاتمتنا، أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها يا رب. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير عمرنا آخرة، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه وأنت راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.
كيس كان فرض إن شاء الله الفراغات تفسح في المسجد إن شاء الله، افرغوا أي مكان أمامكم إن شاء الله أملوه إن شاء الله أخوان، يفسح المسجد إن شاء الله للجميع. Please come forward, make sure there is space for your brothers, inshallah. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad, Nabi al-Ummi, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. I have to praise Allah Azza wa Jalla and ask us to be God conscious at all times. The Shaykh is talking about a subject that a lot of us don't like to discuss, don't like to mention, but we have to, because there is no way around it. It is our destiny that we all have to meet, we have to reach. We all know from the Quran that Allah Azza wa Jal said, it is the death that you are running away from, you're going to meet it, you're going to reach it. And there is so many ayat that discuss the death and that it is certain and it's going to happen to everyone. But the topic today is not about death itself, it's what happens after death, about the burial itself. Uh, Of course, preparing the grave for the Muslim outside the Muslim country, it is something that requires a lot of effort, a lot of preparations. In the Islamic countries, there is, of course, the Islamic cemeteries, I mean, the burials that goes according to Islam. So it's a lot easier there to be established. But here outside the Islamic countries, there is rules, a lot of regulations that require us to think and prepare for it ahead of time. And we all know that the grave is the first part of the hereafter. It is the place that we stay in until we meet Allah Azza wa Jal. And it is Allah's bounty on all of us, on all humanity, that we are buried, that we're not kept as humans out on top of the earth where the beast will come and eat the corpse, or the birds will have part of that. Allah Azza wa Jal taught the humans how to bury, as you all know from the Quran, about the first murder that happened when one of them killed his brother, and he kept holding it until he saw the Ghurab showing him how to bury. And of course, when the burial required that you take the corpse, you clean, you wash it, you put good perfume, you bury it. So to prepare the death, the deceased, it has to be from his own money. It cannot be some money that you bring from the zakah. You cannot do this money from the zakah money, because the zakah, there's 8 avenues that Allah Azza wa Jalla clarified for him. So the deceased could be prepared for burial through with his money. If not, then it could be from the general charity that people do. But can a person prepare a grave for himself? Like to say, okay, I'm going to buy this area, buy this land, buy this spot, this is my burial. The Sheikh said yes, because we all know that Aisha, may Allah be pleased with her, before her death, she prepared a spot next to the Prophet sallallahu alaihi wasallam with her father too. But then she allowed Umar ibn Khattab, when he died, to use that spot as preference to him. But you have to own that land, you have to own that property. Of course, the other issue, that the Muslim cemetery should be different from the non-Muslim cemeteries. When the Prophet ﷺ passed by non-Muslim cemeteries, he said they have missed a great goodness. And when he passed by the Muslim cemetery, he said they have reached great goodness. So there is differentiation between the Muslim cemeteries and the non-Muslim cemeteries. Even if a Muslim married a non-Muslim woman and she had his baby and she died and the infant died in her womb, she will not bury she will be buried and then she will be facing the Qibla, so the janine, the infant and her body will reach the Qibla, as Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah said. And the Muslim should not be buried with the non-Muslims, because we all know that all the non-Muslims will be punished in the graves. And every person is hurt by his neighbor. So you should not put him around those that are being punished. There's 2 types of graves that in Islam. One that's called lahd and one is shaq. And they're both like, you dig a grave, you dig a hole in the ground. One of them, in the middle of that grave, you put you dig a little bit more where you could put the body, where you tilt it toward the Qibla. And the other one, on the side, on the walls of the grave, you also dig like a small space where you could put that body where it's facing the Qibla. In either one, you're supposed to put some kind of blocks or something on top of the body, so whenever you throw the sand, it does not come on the body itself. Now the issue of the casket. Now about the casket, can you put someone in the casket when you bury him? We all know that this is not the guidance of the Prophet ﷺ. This was not the action of the Prophet ﷺ, nor his companions or those who followed. This is something that was introduced. But the Sheikh said, if the area requires a casket, which is a box that you could put the body in it, that it is allowed because maybe the area is flooded area or not for being flooded, where the corpse will come out after the barrier or something of that sort, then you could keep it in the casket. Or if somebody has been burnt or being cut in pieces, then you need to have all the body parts in one area, like in the casket. Or if it is required by the law. And just because it's required by the law, that does not mean that you need to take the corpse from one country to another. A lot of people, like if they die, they put in their will that they will be transferred to Muslim countries because they don't want to be buried in this area because of the casket itself, which is required by the law. And that's not, as the fatwa came in, that is not a reason to move the corpse to a Muslim country. Because the sunnah is to be buried wherever you die. And in the burial place of the area that you're in, except for the martyrs, they are buried in the area, in the place where they were murdered. And sometimes it is put in consideration that the family itself, they want to see the deceased close to them so they could visit him and remember him and make dua for him. So it is allowed to move the corpse closer to that area. But we all know that no soul knows in which land is going to die or when is going to die. But we have to prepare at least for this. Can there be waqf on the cemetery itself, like whenever you build a fence around the cemetery? Of course, it's around the whole cemetery, not on the grave itself. Or to put doors, or to put pathways between the graves, or to put a guardian, or to maintain that area, maintain that land, and other issues. Yet it is allowed, but you don't put that money from the zakah money, you could put it from the general funds. Also, it is allowed to leave some funds, to donate some funds to those who cannot afford the burial itself. Because we all know that in this country it's kind of expensive to bury someone. And a lot of people, if they die in this spot, at this time, they don't even have enough money to cover that part. So it is allowed for those who are capable to donate in that regard. To donate for those who cannot, for those even who might be from the Muslims, to have a place to make sure that there is a place for the Muslims to be buried in that area or that. May Allah, inshallah, give us the husn al-khatima and accept our deeds of forgiveness our sins.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد فهذه متابعة سريعة حول الموضوع الذي تحدثنا فيه في الخطبة الأولى إن الله جل وعلا قد كرم الموتى فنهانا أن نجلس على قبورهم أو أن نجلس إليها أو أن نتكئ إليها النبي عليه الصلاة والسلام يقول حديث أخرجه مسلم في الصحيح لأن يجلس أحدكم على جمرة من نار فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أحد أصحابه يماشيه بشير ثم رأى رجلا يلبس عليه بين القبور فقال يا صاحب السبتيتين اخلع عليك إن علي السبتية من الجلد المدبوخ وقالوا من الجلد الذي حلق شعره. وفي هذا الزمن كان لا يلبس النعال السبتية إلا أهل الطول وأهل السعة، الناس اللي عندهم فلوس يعني. يا صاحب السبتيتين ألق عنك سبتيتيك، فالتفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال عنه سبتيتيه ألقاهما. إمام أحمد يقول حديثه هذا الحديث جيد أذهب إليه إلا من علة. يعني ما معنى إلا من علة؟ إذا وجد شوك، الأرض حارة سخنة، يصعب عليه أن يمشي فوق الشوك أو فوق الأرض الحارة، فلا بأس بهذا. على كل حال القضية خلافية، جمهور أهل العلم على عدم وجوب هذا، لكن هذا يجسد إلى أي مدى تقدير واحترام ديننا لمنطقة المقابر. فكن حذرا عندما تمشي بين المقابر، ألا تطأ فوق قبر، ألا تجلس على قبر. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، ضامة للأحياء على ظهرها وضامة للموتى في بطنها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تغفر لنا في مقامنا هذا أجمعين، أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين عامة يا رب العالمين، أن تمسح عليهم بيمينك الشافية، وأن تجمع لهم ولذويهم بين الأجر والعافية. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تنصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب. عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين، والله يقول الحق ويهدي السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت.